الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد المئة من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. قال رحمه الله على أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي صحيح شيخنا رحمه الله. اللهم إني أعوذ بك من البرص، مرض يصيب الجلد فيغير لونه، وربما بدأ بالشفتين وبعض الأصابع والكف، والجنون زوال العقل، يصير الإنسان أسوأ من البهيمة، والجذام مرض تتساقط معه بعض الأطراف، وسيء الأسقام كما في الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فتدعو الله بالسلامة من أسباب الذل والمهانة، سواء كانت الأسباب حسية أو معنوية. وهذا الحديث كما أشرت لكم حوى 18 استعاذة، إلا أنه ذكر هنا اختصاره، إلا أن الحديث بطوله أخرجه ابن حبان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أعوذ بك من الجوع، وهو ما يأخذ الإنسان من نقص الطعام، وربما عجز الإنسان عن القيام من مكانه، وإذا كان فيه بعض الأمراض ربما مات من الجوع. ولذلك أباح الله للمضطر أن يأكل الميتة، فإنه بئس الضجيع، ما يخليك تنام. إذا البطن ما فيه شيء ما تنام. وأعوذ بك من الخيانة، الخيانة ضد الأمانة، فإنها بئسة البطانة، بئسة الخصلة، بئسة الخصلة. بطانة الرجل هي التي تحثه على الخير وتدله عليه، أو تحثه على الشر وترشده إليه. فبطانة الخير مرغوب فيها، وبطانة الشر مرغوب عنها. فإذا كان الإنسان من أهل الخيانة ما تفرح به، ما أكثر ما يجر من البلاء على نفسه وعلى غيره. قال عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعلمني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله، وفي بعض رواته كلام، وفيه الدلالة على الخير ودعاء الله عز وجل لرفع ما ينزل بالإنسان من البلايا والرزايا، وفيه أن الله لا يعجزه شيء إذا استجاب لك مثل هذه الدعوات، وفيه أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مباركات عظيمات، إذ أنه بعث بجوامع الكلم، وفيه أن الإنسان إذا أراد الله أن يقضي دينه قضاه وإن كثر، وإذا أراد الله ألا يقضيه لم يقضى وإن قل. وكانت ميمونة تستدين فقيل لها في ذلك، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي بالرزق الحلال عن الرزق الحرام، وأغنني بفضلك الزائد من العطاء ونحو ذلك عمن سواك. الله ذو الفضل العظيم، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. فالجنة فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والعلم فضله، وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما، والهداية فضله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصين الكلمتين يدعوه بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. في سنده شبيب بن شيبة التميمي المنقري ضعيف، وفي انقطاع بين الحسن وعمران، وله شاهد. اللهم ألهمني رشدي، يدعو الله عز وجل أن يلهمه ويوفقه للرشد والصواب. وأعذني من شر نفسي، شرور النفس والآثام. بعضهم لو قيل لها أعوذ بالله من شرك أغضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أعوذ بك من شر نفسي، شر لساني، شر بنيي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. شرور النفس كثيرة، إن لم يعذك الله منها هلكت وأهلكت. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما أشد هذه النفس يا أخوة، النفس اللوامة تلعب بالإنسان لعب الطفل بالكرس بين يديه. إن عمل الخير لامته على فعله، وإن عمل الشر لامته على فعله. إن ترك الخير لامته على فعله، وإن ترك الشر لامته على فعله، على تركه. المهم تشغله شغل كما قال أعوج، ما يستقر الإنسان، يبقى في قلق بسبب هذه النفس اللوامة. فلذلك إذا نصرك الله عليها أنت منصور، لأن النفس ثلاثة: لوامة، أمارة بالسوء، مطمئنة، وهي خيرها. المطمئنة الساكنة المرتاحة الهادئة في طاعة الله عز وجل منشرحة، والأمارة بالسوء تحثك على الشر وتحضك عليه وتراقبك فيه، واللوامة تلعب بالإنسان يمنى يسرى. فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك، وشرها أعظم من الشرور الخارجية، لأن النفس إذا فسدت تسلط عليها الأعداء الذين هم من خارجها، وإذا صلحت عجز عنها الأعداء، عجزوا. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. لماذا يفرق منه؟ لقوته، لعظيم إيمانه، لعظيم صدقه. قال: وعن أبي الفضل العباس وعبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: أسأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث عظيم هذا الحديث. العافية قد سألها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوها: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. وهنا يقول: سألوا الله العافية. وفي صباحها ومسائها: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وهكذا أبو بكر يقول: ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال العالم فيما يشكل الدلالة على الخير، وفيه الحرص على جوامع الدعاء. قال سأل الله العافية، أي في الدنيا والآخرة، في الدين، في الدنيا، في البدن. العافية كلمة جامعة، أنت لما تقول اللهم إني أسألك العافية كأنك تقول اللهم عافني في سمعي وفي بصري وفي لساني وفي عظمي وفي عصبي وفي جسمي وفي بشري، اللهم عافني في ديني وعافني في أبنائي وعافني في جيراني وعافني في مالي وعافني في دنياي وعافني في أخراي. فهو سؤال عظيم، سؤال عظيم، يبقى المرء يدعو الله عز وجل به يرجو الإجابة لحصل على خير. فبكت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال يا عم، أو يا عباس، ناداه باسمه، ثم قال يا عم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه ليكون أوقع في القبول. سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الآخرة، السلامة من عذاب القبر، السلامة من فتنة القبر، السلامة من عذاب النار، السلامة من أهوال القيامة. قال عن شعر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، هذا ضعيف في سنده شعر بن حوشب كما ترى، لكن يشهد له حديث عائشة عند أحمد، حديث النواس عند أحمد بن ماجه، وفي مسلم عن عبد الله بن عمر يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ في عبادته، مهما بلغ في علمه، مهما بلغ في خيره، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي قال حديث حسن، في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقي مجهول، فهذا حديث لا يثبت. ومع ذلك إذا رزقك الله عز وجل حبه وحب ما يحبه أنت في خير عظيم. وحب الأعمال الصالحة، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وفيه فضيلة الماء البارد يذهب العطش ويروي بخلاف الماء الحار، وإن كان كثير من الأطباء ينصحون بالماء المعتدل أو بعضهم ينصح بالماء الحار المتوسط الحرارة لا سيما في الصباح، لكن الصحيح أن الماء البارد أمرأ وأروى للجسم، ولذلك كان الحوض أبرد من الثلج، أبرد من الثلج لأنه يذهب العطش. أما الماء الحار تبقى تشرب 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 ولا تجد له أثرا، والله المستعان. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي، هو في صحيح المسند شيخنا مقبول رحمه الله، يعني تكثر من قولك يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لي ارحمني اهدني ارزقني ثبتني وفقني سددني، يا ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب الجلال العظمة والإكرام، صفات الكرم والجود والإحسان. قال رواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. ألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة معناه الزموا هذا الدعاء الدعوة، هذه الدعوة أكثر منها. وهكذا كان كثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، حتى قيل بأنه الاسم الأعظم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن في سنده ليث بن أبي سليم، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء عن عائشة بدون قوله وأنت المستعان، فأده المحقق. ففيه كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم فضل الدعاء ولعظيم منزلته. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، لكن قد جعل الله عز وجل للإنسان جوامع. قال ألا أدلكم أخبركم على ما يجمع ذلك كله؟ قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من خير، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل بأسئلة كثيرة، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وربك المستعان على ما تصفون، وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عظيمة هذه الكلمة، كنز من كنوز الجنة، حافظ عليها لا تفرط فيها. ومع ذلك إذا حافظت على بعض الأذكار أنت تقولها سبحان الله دون تكلف. لو كنت تردد خلف المؤذن في الست الأذانات في اليوم والليلة كم ستقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 48 مرة، كل أذان ترددها 4 مرات، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين، وهكذا دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث 5 مرات. وهكذا إذا خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلما خرجت، لا يلزم السفر إذا خرجت. وهكذا في المواطن تأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله وتؤجر إن شاء الله. وعن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم في سند حميد الأعرج الكوفي القاضي متروك، فهو ضعيف جدا وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. قال رحمه الله باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الذين جاءوا من بعد الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا لك أجر آمين لك بمثل. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى إخبار عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أرسل بعضهم بسؤال قال لماذا إبراهيم دعا لأمه وهي كافرة؟ قلنا من أخبرك أنها كافرة؟ ما هو داعي لها إلا هي مؤمنة. أبوه لما كان كافرا نهى الله عن الدعاء له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أما الأم لعلها مؤمنة إن شاء الله، ما عندنا ما يدل على كفرها. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. ما أعظم هذا الحديث وما أعظم الدعاء للأخ بظهر الغيب، لكن الإنسان قد يكسل. وإلا تدعو لأخيك بالثبات أنت تدعو لنفسك، تدعو له بالرزق أنت تدعو لنفسك، تدعو له بالعلم أنت تدعو لنفسك، تدعو له بالذرية أنت تدعو لنفسك، تدعو له بكل خير أنت تدعو لنفسك، بل إن دعاءك أرجى أن يجاب مستجابة، يعني عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. قال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه مسلم. باب في مسائل الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروف من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بل حديث ضعيف. قال أبو حاتم هذا حديث موضوع. قال البخاري منكر وهو بأحاديث معلة ظاهرة الصحة لشيخنا مقبل. يجزى عنه حديث ابن عمر من صنع إليكم معروفا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ومع ذلك إذا قيل لك فعل إليك المعروف جزاك الله خيرا لا حرج من أدلة أخرى. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. هذه من المسائل المهمة. كثير من الناس يدعو على ابنه على زوجته على ماله بأدنى سبب وما يدري لعله أن يستجاب له فترفع النعمة من بين يديه. قد يموت ولده، قد يخسر تجارته، قد يفقد زوجته، أو قد يلحقهم من المرض والتعب والنصب ما يؤدي إلى فساد حاله وإلى قلة ماله. فبدل أن تقول أخذك الله قل سلمك الله، هداك الله، وفقك الله، ثبتك الله، عانك الله، أصلحك الله. فكثير من الأبناء يفسدون بسبب دعاء الآباء، مع أن من أسباب استجابة الدعاء دعاء الوالد لولده ودعاء الأم لولدها. وفيه أن لله فضائل في بعض الأوقات أكثر من بعضها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. هذا فيه رد على من يزعم أن السماء قبلة الدعاء، فهنا أجوب الأدعية تكون والإنسان مستدبر للسماء. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا من الدعاء، في حديث ابن عباس فقمنا أن يستجاب لكم. ففي الصلاة من مواطن استجابة الدعاء ما بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، وهكذا الدعاء الذي في الفاتحة، وهكذا في الركوع، وهكذا عند القيام من الركوع، وهكذا في السجود والجلوس بين السيدتين وقبل الانصراف، كله أوقات استجابة. وعلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، متفق عليه. إذن إذا أردت أن تستجاب دعوتك فاحذر من الاعتداء في الدعاء، واحذر من الاستعجال، واحذر من الدعاء على ولدك ومالك وأهلك. ومن صنع إليك معروفا فادعو له تجازيه على معروفه. وفي رواية مسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يعني يقع عنده سوء الظن بالله ويكسل من الدعاء. لا تيأس من روح الله أبدا، لعل دعوة يغير الله بها من حالك. لا تيأس، العلم ادعو الله به يرزقك علما، لا يعجزه أن يهيئ لك سبل حفظ القرآن والسنة والعمل بهما. الزوجة، الولد، المال، كف الشرور والأعداء، أهم شيء لا تتجاوز، لا تدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي قال حديث حسن. المراد دبر الصلوات قبل السلام، ليس المراد بدبر الصلوات بعد السلام، وهذا الذي عليه الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم. ما كان من الأذكار تسبيح تحميد تكبير تهليل هذا بعد السلام، ما كان من دعاء هذا قبل السلام هو الأصل. وأما الدليل على أن جوف الليل الآخر من أسباب استجابة الدعاء حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول من يسألني فأستجب له، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه. الحديث. وأيضا حديث عمرو بن عبسة أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، أو الرب من العبد، هكذا أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. قال عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما من مسلم، أما الكافر وإن استجاب الله بعض دعائه لكن لا يؤجر على دعائه، أما المسلم يؤجر على دعائه، وقد يستجيب الله له الدعوة، وقد يصرف عنه من الشر مثلها، وقد يدخر له الأجر على الدعاء. إذن ما عليك إلا أن تكثر والله أكثر. رواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيها: ويدخر له من الأجر مثلها. فإذا لا يلزم من استجابة الدعاء أن يقع ما طلبت. استجابة الدعاء له ثلاث حالات: إما أن يقع ما طلبت، وإما أن يصرف عنك من الشر مثل ما طلبت، وإما أن تدخر لك الحسنات إلى يوم القيامة. فهذا كله استجابة للدعاء. قال عن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. هذا حديث عظيم من أدعية الكرب. وهكذا حديث عائشة: الله الله لا أشرك به شيئا. وهكذا حديث من عبد مسعود: اللهم أسألك بكل اسم هو لك. الحديث أخرجه الحاكم. لا إله إلا الله التوحيد العظيم في ذاته، العظيم في ملكه، العظيم في أفعاله، العظيم في صفات الحليم، لا يعاجل عباده بالعقوبة. لا إله إلا الله رب العرش العظيم الواسع الكبير. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ظاهره الذكر متضمن للدعاء. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وبربوبيته لهذه المخلوقات العظيمات أن يجلي همك ويكشف كربك وأن يصلح حالك ومآلك. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.